أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، من ضمن الابتلاءات الكبيرة التي ألمت بالمسلمين من جراء هذا الاختبار الرباني في قضية الفيروس الذي انتشر في أرجاء المعمورة وأثار رعبا وما زال عند المليارات التي تعيش فوق هذه الأرض، من ضمن هذه الابتلاءات ومن توابعها أن رأت بعض المجامع الفقهية ومتوافقة مع السلطات المختصة منع الصلاة في المساجد، صلاة الجماعة، وثارت آراء وأفكار وردود وانفعالات، ويعني أرى أنها في هذه في هذا الزخم الحواري ما بين أطراف وأطراف، حتى ما بين علماء وعلماء وما بين عوام وعوام، أن سبحان الله يعني أنا أراها دليل صحة ودليل أن الأمة ما زالت مستيقظة، وأن الأمة سبحان الله العظيم أن المسلمين من فضل الله سبحانه وتعالى يعني أضر بهم كثيرا نفسيا ألا يذهب أحدهم إلى صلاة الجماعة بالمسجد. أنا لن أدخل في هذا المنحة لأنه قتل بحثا، والآراء فيه قد تكون كلها يعني صحيحة ما بين مؤيد ومعارض، ولكن القضية ليست هنا، القضية أن هؤلاء لهم يعني آراء فقهية معتمدة، وهؤلاء أيضا يرون من زاوية أخرى. أنا أريد أن يعني أعمل توطئة معينة لمسألة المساجد عامة، يعني هذه المسألة المسلمون يتعاملون مع المساجد على ثلاثة أصعدة أو ثلاثة أصناف، تستطيع أن تصنف المسلمين بالنسبة لصلاة المسجد الخمس صلوات في المسجد ثلاثة أنواع. نوع هو حمامة المسجد، لا يستطيع إلا أن يصلي في المسجد، لا يرى أن هناك صلاة إلا أن تكون في المسجد، وهذا هو الأمر الطبيعي، لأن عندما ينادي المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، تعالى لترتفع إلى الصلاة، تعالى لترتفع إلى الفلاح. ويقال في الأثر أن طائفة من الملائكة تقول يا أيها المسلمون قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها على أنفسكم فأطفئوها بالصلاة، ونقل الخطى إلى المساجد. هذا يعني في الأثر في الأحاديث وفي الأثار وفي أثار الصالحين، يعني شيء سبحان الله. فعطاء بن رباح أحد كبار التابعين يقول صليت بالمسجد 50 سنة ما رأيت فيها قفا مصلي. يا الله، لم يرى فيها قفا مصلي، يعني إيه؟ يعني إما أن يكون إماما وإما أن يكون في الصف الأول، لم يرى قفا مصلي، هذا سبحان الله. فهذه يعني طائفة من الناس ترى أن المسجد هو المكان الأساسي لصلاة الجماعة، لأنه يرى أن حي على الصلاة حي على الفلاح ليست قاصرة على الموظف الذي يرتزق أو المؤذن أو مقيم الشعائر أو الإمام الذي عينته الإدارات المعنية بتنظيم المساجد. ففي طائفة من الناس ترى أن قلبها كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث أن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود إليه، يعني وصل الصبح ومنتظر متى الظهر، متى صلاة العصر، متى يؤذن المغرب، متى ينادي علينا المؤذن إلى صلاة العشاء، وقد تسبقه أقدامه ويسبقه شوقه ويسبقه قلبه إلى أن يكون في المسجد عند الأذان، فيسمع ويصلي السنة ويذكر الله ويستغفر ويدعو، لأنه في بيت الكريم. حتى قيل لو عذب الله أهل الأرض لما نجا إلا أهل المساجد، اللهم اجعلنا من المتعلقين بالمساجد. فيه طائفة ثانية من الطوائف الثلاثة تتعامل مع المسجد من الجمعة إلى الجمعة، هو لا يرى أو لا يرى في المسجد إلا من الجمعة إلى الجمعة، وحتى يعني لأنه مش متعود على ازدحام وغيره، فواقف يعني متأفف من الذي عن يميني والذي عن يساره، ويعني وكأن المصلي الذي بجواره هو فيروس الكورونا، يعني قبل ظهوره أو قبل اكتشافه أو قبل يعني انتشاره. ف يعني مجرد أن يخلص تنتهي الصلاة، فإذا أطال الإمام مثلا في آيتين أو أطال في خطبة الجمعة دقيقتين، تأفف ونظر إلى الساعة وانشغل بمحموله. وسبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. هذه الطائفة الثانية التي لا ترى إلا في صلاة الجمعة، يعني طائفة ترى في الصلاة الخمس، طائفة تذهب إلى الجمعة فقط. الطائفة الثالثة وهي الكارثة الكبرى، لا يرى إلا في لا يأتي إلى المسجد إلا محمولا على الأعناق ليصلى عليه لا ليصلي. هذه هي المصيبة. هذا إنسان أبوه وأمه ما عودوه من صغره على الذهاب للمسجد، لكن عودوه على أن يذهب إلى التنس ليتعلم البيانو والموسيقى حتى يصير موزارت أو يصير بيتهوفن أو البيت اللي جنبه. فسبحان الله، ده عين مسكين. وأبوه أو أمه يعني يقولوا بالعامية يخربوا الدنيا لو أنه حصل علامة أو درجة معينة في مادة كذا، لكن أنه لا يصلي، يقول لك ربنا يهديه، ده خاله ما صلاش إلا وعنده 60 سنة، يقول لك وأنا ما صليش إلا وأنا عندي 50 سنة. طب أنت متهبل، يعني كنت مجرم في حق الله وفي حق نفسك. لازم تورث الإجرام، لازم تورث التمرد على الله سبحانه وتعالى. يا أخي عوده من الصغر. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عودوهم على الصلاة لسبع من 7 سنين؟ الـ7 سنين مهمة جدا، حتى البلاد التربية البلاد المتقدمة لا تدخل الولد والبنت المدارس والدراسة والواجبات سبحان الله إلا في سن 7. احنا من سن 7 أيام تضع الأم الموظفة للأسف الشديد وترمي الولد في الحضانة وترميه بعد الظهر مع المساعدة أو الخادمة، وبعدين بعد 15 سنة تقول لك الولد متمرد. والله لا، مش معقول. ليه متمرد؟ ليه متمرد؟ الولد لا أشعر أنه متعاطف معايا. هو أنت القضية الدولية ما مش هيتعاطف معك، سبحان الله. حتى العلماء يقولون أن الأم الكارهة للحمل الذي في بطنها يطلع الولد ما عندوش عاطفة الأم، مش متقبلة، سبحان الله. في أيضا مش وبعدين لما تروح الحضانة تجيبه الساعة 3 والساعة 4، وطبعا أول ما المربية تعرف أن الأم جاية ما شاء الله تصير إيه يعني الوداعة كلها والخنساء بعد إسلامها، وتصير يعني سبحان الله نسيبة بنت كعب في تعاملاتها، وتصير سبحان الله وتحتضن الولد وتكون تسكته قبل أن يأتي وتغير له سبحان الله وتنظفه فتستلم أمه كما سلمت. لكن لو فاجأت الأم الحضانة هذه بالزيارة مفاجئة كما يصنع بعض المسؤولين بالزيارات المفاجئة إياها، سبحان الله العظيم، يعني سوف تبكي دما ليس دموعا. المهم، هذا الرجل الذي لا يذهب إلى المسجد ولكن يذهب به بعد أن تفارقه روحه، هذه كارثة كبيرة. يعني نسأل الله أن يجعلنا من المتعلقين بالمساجد. زاوية أخرى أريد أن أتحدث عنها قبل الدخول أيضا في الموضوع أو يعني مع الموضوع، يعني كنا صغارا ندرس الفقه الإسلامي وما زلنا صغارا نحبو على مدارج العلم لنتعلم، ويقول أهل الفضل: ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم فإن ظن أنه عالم فقد بدأ يجهل. يعني أبو حنيفة وهو من هو يقول: تعلمت خمسة أمور من الفقه على يد حجام اللي هو الحلاق. ذهب الإمام من العراق وجاء من الكوفة ليحج، والرجل لا يعرف، لم يكن هناك فضائيات ولم يدخل أبو حنيفة ليعرف بنفسه. فلما جلس بين يدي الرجل قال له، فقال: ناولت يعني الجانب الايسر بقدر الله الحلاق. قال: يا رجل، الاسلام يحب التيامن. خليك الدين الجنب اليمين احلق لك الاول. فقلت هذه واحدة. فظللت ساكتا. قال يا رجل اذكر الله انت في ايام المناسك. قال لا اله الا الله. فقلت هذه الثانية لا اله الا الله. فقلت لو بكم تأخذ او كم تأخذ على الحلاقة؟ قال يا رجل اتق الله انت في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لا اله الا الله. يعني تتابع. لم يقل ابو حنيفة للرجل يا رجل اخسأ اما تدري من انا؟ انا عالم العراق الكبير، انا سوف يصل لي مذهبا بعد ان اموت. ابدا. سبحان الله. تعلم وسهل. هكذا الانسان الذي يجب ان يتعلم سبحان الله. ولذلك ابن عمر لما جلس في مجلس الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم جلس يقول يعني بيشبه الرسول المؤمن بشجرة من الاشجار. ما هي؟ كلها منافع. المؤمن كله منافع كشجرة من الاشجار. فقال ابن عمر فحاك في صدري، يعني فكرت يعني انها النخلة، لان النخلة بالذات من جذورها الى نهايتها كلها منافع سبحان الله. قال يعني خطر ببال ابن عمر انها النخلة. فرأيت الشيخين جالسين، رأى ابا بكر ورأى عمر اباه يجلسان في مجلس الرسول. قال يعني معقول انا ابو 15 سنة اتعدى على الكبار واجيب؟ فسكت. فسكت الصحابة. فقال عليه الصلاة والسلام انها النخلة. شوف شوف الادب ابن عمر. وكان الشافعي يقول والله كنت لا اشرب الماء في مجلس مالك وهو يحدث هيبة منه، وكنت اصفح الورق صفحا رقيقا حتى لا اؤذي مسامعه وهو يحدث. يا الله بهذه الدرجة. يقول لي ادب مسجد. المهم فكنا صغارا وما زلنا نجد في كتب الفقه، كل كتب الفقه، احكام المياه والطهارة او احكام الطهارة، باب الطهارة. باب الطهارة ده ممكن ياخذ من الكتاب 100 صفحة. وكنا يعني اطفال صغار، وقد يعترض بعض حتى الدارسين لبعض فروع العلم الشرعي قد يتعجب ما هذه الصفحات كلها عن الطهارة، الماء المستعمل والماء غير المستعمل، واذا وقع الفأر في الماء، واذا شربت الهرة من الماء، وهن الطوافون عليكم والطوافات، وعمر الذي سأل صاحب البئر يا صاحب البئر هل تلد السباع عليك؟ يعني السباع بتيجي تشرب من البئر ده، والسباع دي اكلت ايه؟ لحوم، ففي ايه؟ الدم. وما يعني وما جاوز القلتين. هذا الكلام كله في احكام شيء عجيب سبحان الله العظيم. وشروط المياه، ولا لون ولا طعم ولا رائحة. فانت تأخذ الماء بيديك فترى لونه، وسبحان الله تتمضمض فالطعم، تستنشق الرائحة، لما يكونش فيه لا ماء ولا إلا ماء البحر الطهور ماء والحل ميتته. والكلام عن المياه وأحكام المياه دليل على إيه؟ ده دين عظيم. هذا دين عظيم، دين سبحان الله يتكلم عن الطهارة في 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 مجتمع صحراوي لا ماء فيه، يعني لم يكن في 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 صحراء الحجاز لا برد ولا النيل ولا المسيسيبي ولا الفرات ولا سبحان الله لم يكن فيه. ابو بكر نفسه يقول يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هذا من الكبر؟ قال انت ممن لا يصنعك الكبر يا ابو بكر. دليل على ايه؟ ابو بكر بيبحث عن اعزكم الله الحذاء الملمع النظيف في بيئة كلها اتربة وكلها رمال. انظر الى هذه الدرجة، انظر الى هذه الدرجة. كان من مدة قريبة من 30-40 سنة صحيفة بريطانية مشهورة، كانت الصحفيين مسكوا المسلمين في مسألة الطهارة والاستنجاء يعني نقدا، وسبحان الله، واذا سبحان الله سبحانك يا رب العباد. وبعضهم بعض اخواننا في الانسانية الحوض الذي يغسل فيه وجهه يعيد الغسل مرة اخرى، والاستنجاء تحدث في مجتمع لا ماء فيه، بل بالعكس ينتدب فيها صلاة الاستسقاء لقلة الماء، حدث عن طهارة الماء، الماء الطهور الطاهر، الطاهر في نفسه المطهر لغيره سبحان الله. واحكام المية ولون المية، واذا اصاب وما هو ولا تسرف ولو كنت على نهر جاري، والرسول صلى الله عليه وسلم عمل وضوء عملي امام الصحابة. يا اخي والله ان الانسان لا يذهل ان هذا الدين دين حياة. يعني هو القضية مش قضية تعبدية فقط، لا، العبادة هي الحياة، ان الانسان سبحان الله لا يعني حتى في الفقه ان الانسان لا يصلي وهو حابس عزكم الله حابس البول يعني فعايز بسرعه الله اكبر سمع الله الرحمن الرحيم ده يا عمي رحت يعني ريح نفسك وتعالى ولا لحاق عزكم الله يعني يحبس الغائط سبحان الله ولا لصافد يعني الرجل يعني يضع رجليه بجوار بعضهما البعض فلا بالعكس لما في القوات المسلحه وفي الكشافه وفي المعسكرات وفي طوابير الجيش يقول استرح يروح موسع رجليه بسعه ايه كتفيه والفقهاء تحدثوا عن هذا لان انت صلي وانت مستريح وسع بين رجليك من دليل فقه الرجل ان يوسع بين رجليه ولذلك تعرف ان الزبون ده اللي جنبك مش من اهل المساجد واقف انتباه ولما يقول له في الجيش انتباه يعني حط رجل جنب رجل واقف انتباه مشدود مستعد للانطلاق او للصراع او للدفاع اما استرح يروح موسع يقول لك صفا صم من باب الصفاء يا الله صفا يعني ايه يعني ايه صفا يعني وسع كنا ناخد التربيه العسكريه واحنا في اعدادي وثانوي هذه الامور واخواننا واولادنا في الجيش في بقاع الارض سبحان الله فاذا شوف الاسلام راعى مساله ان استرح راعى مساله ان انت ما تكونش حابس للبول بالعكس لا تدافع الاخبثين سبحان الله لا بالعكس خليك تعال الى الصلاه وانت مستريح عشان تؤديها بخشوع سبحان الله ولذلك حتى وصل الامر بابي حنيفه الا تصلي على ثوب فيه صور او فيه الوان او فيه مكعبات ومثلثات وانا دائما اقول ان لو جبنا مهندس ديكور او مهندسه ديكور مثلا يعني او مهندس معماري ويصلي على شيء ليس لونا واحدا سبحان الله فتقول سبحان الله العظيم المهندس ده يقول لك شوف المثلث ده والمربع والمثمن والدائره واللون ده خلاص ضاعت الصلاه سبحان الله وحتى العلماء يقول انت لما تصلي منفردا ها صلي قريبا من الجدار عشان ما عينك ما تروحش بعيد وانت تصلي انظر وانت واقف الى مكان سجودك وانت راكع انظر الى اطراف اقدامك وانت جالس انظر الى ارنبه انفك هذه الصلاه لان في علماء يقولون لا داعي لان تغمض عينيك ولكن على كل لو وجدت ان من الخشوع ان تغمض عينيك مش مشكله في ناس لما تغمض عينيها تسافر في امور اخرى في ناس كده كل الناس على انواع سبحان الله فصلوا كما رايتمون اصلي هذا وضوءي وضوء النبيين من قبلي فالانسان يبهر بالصفحات عشرات الصفحات التي في بدايه كل كتاب عن الطهاره واحكام الطهاره واحكام المياه والاستنجاء وكيف ان الانسان يميل ناحيه ويساري وهو سبحان الله والله انه دين عظيم دين سبحان الله انزله الله لصلاح الدنيا والاخره ليست قضيه انها مساله تعبديه فقط بل بالعكس هناك ما هو اغرب من هذا او يعني ارى انه في هناك بعد ثالث انا عندما اتوضا ماذا اصنع اغسل يدي هي القضيه يدي مترسختين ما فيش حد ايديه مترسختين طب ما هو الناس اللي مصابه بالكورونا ربنا يعافيهم ويعافينا ويعافي كل البشريه سبحان انت لا ترى على اثار يده كورونا بالعكس لا تجد ايديه ما شاء الله لا قوه وهو مصاب بملايين الفيروسات لكن سبحان الله هل اليدين عند الوضوء لاتساخهما لا يا اخي اليدين دول سبحان اعمل فيها ايه اعمل فيها انها سبحان الله اليدين هاتين التي تغسلهما اغسلهما من الرشوه واخذ الحرام واخذ ما لا يحق لك وانك سبحان الله العظيم لا تتقي الله فيما سبحان الله فيما تصنع باليدين وان ان ان ان, أن تحافظ على الا تطعم بهما اولادك من مال حرام هذه طهاره اليد مش بيتكلموا في الصحف والمجلات العربيه المزعومه عن طهاره اليد يعني ايه طهاره اليد ها هي دي طهاره اليد هذه اليد لا تاخذ بها حرام لا تاخذ مال لا يحق لك سبحان الله يا معشر المؤمنين يا صحابة قالوا نعم يا أمير المؤمنين عمر قال إن زوجتي أم كلثوم أهدت زوجة هرقل علبة أو شيء من بخور وطيب هي دي عطاء الهدايا للعرب المسلمين بعثت فأرسلت إليها علبة من المجوهرات للحلي والجواهر هل يحق لأم كلثوم أم كلثوم مين بنت علي بن ابي طالب، هل يحق لها ان تاخذ هذه الهديه مقابل هديه؟ هديه سبحان الله، انا غنيه واحب الهديه سبحان الله، ما يحبش الهدايا الا الاغنياء سبحان الله. المهم يعني فهل يحق لزوجتي؟ الصحابه قالوا لا، هديه امام هديه، كل واحد ايه، عندنا مثل عام يقول ايه، كل مرغوط على قد دمه، يعني هي بعتت عطور، الثاني بعتت دم وجوهرات سبحان الله. طيب اذا بعلي يقول يا امير المؤمنين ان كانوا قد نصحوك فقد غشوك ويوم القيامه لن ينفعوك. ودي بنته يعني ام كلثوم اللي تتكلم عنها عليه، ابنته يعني يفرح انها تفرح بهديه، ودي بيئه عربيه عايشين في المدينه جدها مجوهرات من 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 من, من روما او من الاستانه القسطنطينيه الان سبحان الله، سبحان هذه المدينه العظيمه اللي فتحها محمد الفاتح. المهم فلما علي اغلظ على عمر في النصيحة امام الناس، ان كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوما تاخذ ام كلثوم ما يساوي ثمن طيبها وعطورها وترد الباقي لبيت مال المسلمين. يا الله يا الله. اذكر في السبعينات كان في رئيس وزراء عربي معروف يقص لي مدير مكتبه ان وصلوا هديه من رئيس وزراء بريطانيا في هذا الوقت عباره عن اعزكم الله حذاء موجود، ومع الحذاء الايصال اللي فيه ثمن الحذاء. فرئيس الوزراء العربي استغرب، الرئيس ده ما عندوش اداب في الهديه، بعد ثمن الهديه. قال له المدير مكتبه كان دارس في هذه الدوله يعني في بريطانيا، قال له يا معالي الرئيس يا سيد يا دوله الرئيس او يا رئيس الوزراء، هم عندهم الهديه للمسؤول لو زادت عن 100 جنيه استرليني توضع في خزانه الدوله، وهو بوضع لك 75 جنيه استرليني، يعني عشان ايه؟ خدها يا عم حلال عليك سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان نشوف سيدنا علي بالفقه العجيب، من اين لك هذا؟ لا، زوجتك يا عمر ام كلثوم ابنتي ترد تاخذ ثمن اللي اشتريته وثمن هديتها، الباقي لانها زوجة امير المؤمنين، مش كل واحدة هتهدي زوجة ملك هرقل هدية بسهولة بهذا المنطق. يعني اعود الى القضية واقول ادي غسلت اليد، غسلت يدي، طهارة اليدين، تمضمضت 5 مرات في اليوم ورج الماء رجا. طب بالله عليك، هل تمضمضت من الغيبة والنميمة والخوض في الاعراض والكذب وشهادة الزور والاسئلة الفضولية التي تقتل الناس؟ انت مالك انت انا اشتري الجاكيت ده ب5 ولا ب10، ايه اللي دخلك في الموضوع؟ ها؟ يعني يا استاذ هو الساعة دي بكام؟ يقول له يعني ما شاء الله، يعني انت والله جاتني هدية. من مين؟ لا اله الا الله. طب او اعطوها لي في الشغل، ايه الشغل ده اللي بيدي ساعات هدية؟ جبتها في كذا، سبحانك يا رب العباد لا اله الا الله. فالاسئلة الفضولية قد تستدعي المسؤول ان يكذب. هل يا ترى الكذب ده على المسؤول بس ولا عليك انت؟ انت الذي اجبرته على ان يكذب، وانت الذي يعني رخم او يعني متعدي الحدود وفضولي انك تسأله اسئلة. انت ما ابنك في مدرسة ايه؟ وبتجيب له الفلوس منين؟ وعشان ايه؟ وليه ذهب للجامعة دي؟ يا عم دي الاسئلة دي، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وهكذا الى ان تغسل رجليك وتسأل نفسك، هل هاتين القدمين تذهب بهما الى عمل الخير او تذهب بهما الى مكان اخر؟ هذا من باب الوقوف على باب المسجد قبل ان ندخل. طهارة، احكام الطهارة، الوضوء، ان نواظب، هذا امر. الامر الاخير، قد يعني مش قد، حقيقة كلنا اسى وحزن على الا نذهب الى المساجد لصلوات الجماعة. طبعا لا يقطع الاذان في المسجد ولا تقطع الصلاة، لا، يؤذن المؤذن ويصلي ومقيم الشعائر، واذا حتى صلينا نصلي متباعدين، ولكن اذا اشتد الكرب ورأت السلطات المختصة المتميزة الفاهمة ان في هناك خطر معين، فايضا مصالح الناس سبحان الله العظيم، لان صلاة الجماعة عند الجمهور سنة، والحفاظ على الكليات الخمس من ضمنها الجسد فرض، هذه الكليات الخمسة في الدين، فبالتالي من ضمنها ايه؟ الحفاظ على يعني ليست الصلاة هي الدين، لا هي الصلاة أي أساس من أساسيات الدين، لكن لا يعني لا 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 لا, لا ندخل أنفسنا في المسائل العاطفية والعاطفة الدينية المشبوبة شيء، والفقه وأصوله وقواعده شيء آخر. يعني بس عشان يعني نقول عليه إيه، تحرير محل النزاع ما بين الذين يحرمون إغلاق المساجد ويستشهدوا بالآية ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. هذا النص لا يكون في هذا الواقع، لا 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 لا, لا. في مختلف الاستشهاد بهذه الآية في هذا الوقت لا مكان له، ما فيش حد سعى في خرابه، لا بيحافظوا على صحتك لو صحة أبنائك وصحة الناس. وسبحان الله، لأن إبقاء النوع البشري الحياة أمانة من الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أول ما أستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، ويعني يعني الحياة ردت إلي نعمة تستوجب إيه؟ أن أشكر رب العباد عليها سبحان الله. فإذا قضية أنك تربط الآية ومن الله ممن منع مساجد الله أن يذكر وسعى في خرى، ليس هذا تخريب لبيت، لا 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 لا، بس فيه ملمح أخير كأنني لم أصنع سبحان الله يعني ما يوجب أن يكون أن أكون ضيفا على بيت الرحمن، بيت الله سبحانه وتعالى. لأن في المسجد من يصلي معي؟ الملائكة، ومن هم أفضل من الملائكة؟ الملائكة الذين يحضرون صلاة الجماعة والجن المؤمن، والذين هم أفضل من الملائكة المصلون أنفسهم، لأن إذا غلب خيره شره فصار عند الله أفضل من الملك. لكن حرمان وحرمان المسلمين بقدر الله عز وجل وهذا الابتلاء، هذا أمر يجب أن يراجعه المسلمون مرة أخرى. لا بد أن تراجع مرة وتقول مع نفسك بإذن الله عند السماح بأن نصلي كما يجب أن نصلي في المساجد لن نقطع الذهاب إلى بيت الله، لا بد أن نعمر بيت الله. لا كل واحد ينوي هذه النية، لا بد أن أعمر بيت الله. حتى النساء يعني، وقد منع البعض في القرون الأربعة الماضية أن لا يا أخي إذا كان ميسر للمرأة أن تذهب إلى 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 المسجد، من قطعت امرأة عن الصلاة خلف رسول الله، عتكة رضوان الله عليها التي زوجة عمر بن الخطاب كانت تصلي مع النساء عندما طعن عمر، لما طعن أبو لؤلؤة هي كانت تصلي مع النساء. يعني إذا النساء لم ينقطع عن الصلاة في المسجد، فيعني أنا أريد أن أنبه وأن أقول أن لا داعي لأن يثور بعضنا على بعض ليسعنا الاختلاف، وأن سبحان الله نود أن تعود المساجد زاخرة بمصليها مرة أخرى، مهللة مكبرة في داخلها وخارجها أن هذا هو بيت الله الذي أشعر فيه بالعزة وأشعر فيه أنني ضيف على رب العباد سبحانه وتعالى. روي في الأثر إن العبد إذا توضأ في بيته وذهب إلى بيت مولاه فإن رب العباد بنفسه يتلقاه على باب المسجد ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبهم. يعني نسأل الله أن يرفع الكرب وأن يزيل الهم وأن تفتح المساجد وأن تفتح قلوب المسلمين للإسلام مرة أخرى، وأن نعود غير ظالمين وغير متعدين على حقوق الآخرين وغير فضوليين ونتساءل ونجعل الناس يكذبون في الأسئلة، وأن نقتنع أن هذا دين يعني سبحان الله تنتظم فيه الدنيا بالآخرة وتعمر فيه الدنيا بمنطق الآخرة، وعندئذ تصير مساجدنا عند ذلك يعني عندما لا نؤذي أهل المساجد وإنما نفتح لهم النطاق بالعلماء بالدعاء بالدروس بالمحاضرات بالمواعظ، ويصير المسجد كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تحل قضايانا إلا في المسجد ولا تفك مشاكلنا إلا في المسجد. وسبحان الله هذا الصحابي الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في وقت غير أوقات الصلاة وضعه واضعا خده على كفه، قال ما الذي يجلسك في وقت ليس من أوقات الصلاة؟ قال هموم وديون لزمتني. الله، شوف لما الهموم والديون عمل السنة، لما كان الرسول يعني يحزبه شيء يؤلمه شيء يقول أرحنا بها يا بلال، فالصحابي لما ليجي الهموم والديون راح فين؟ راح بيت الكريم. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على دعاء إن قلت أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال دلني يا رسول الله. قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال الصحابي فما أن قلتها إلا أذهب الله همي وقضى دين. لا تجرب مع الله، وإنما ثق بيقينك في الدعاء إلى رب العباد. وكان عمر يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. اللهم سيب دعاءنا وفك كروبنا وافتح لنا مرة أخرى مساجدنا وأزل الهم والكربة عن كل الإنسانية يا رب العالمين، وارفع هذا الابتلاء. إن كان من ذنوبنا فإننا نستغفر، وإن كان من تقصيرنا فإننا نعود، وإن كان من إساءتنا لبعضنا البعض فإننا نتوب. إليك المرجع وإليك المآل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.